بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتابي الزكاة والصيام من كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع الملك عبد الله رحمه الله بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته آداب المشي إلى الصلاة، قال رحمه الله في كتاب الصيام، قال: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر.
ولا يصح.
قال: ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع هذا الإمام المبارك رحمه الله تبارك وتعالى، ومع ما كتبه في هذه المباحث العظيمة المتعلقة بهذه العبادات الجليلة. قال رحمه الله: ولازلنا في كتاب الصيام. قال: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر. نعم، لأن الله جل وعلا رفع الخطأ عن هذه الأمة، وكان المقصود في المؤاخذة العمد، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، وأنه يتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. فما دخل من هذه التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى بغير قصد فلا شيء عليه لعدم اختياره. ثم قال: ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وأخذ أهل العلم من هذا وجوب تبييت النية، واستثنوا النفل لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيث. فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. أخذ من هذا أهل العلم أن النفل يفارق الفرض، إلا أن النفل هنا هو النفل المطلق لا النفل المقيد، لأن النفل المقيد الذي جاءت فيه النصوص المرغبة في صيامه كصيام 6 من شوال، وكذلك صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فإن النية لا بد منها في تلكم الأيام، لأن من طرأت عليهم نية في أثناء النهار وإن لم يكن قد أفطر وصام لا يصدق عليه أنه صام مثلا يوم عرفة، لا يصدق عليه أنه صام يوم عرفة، بل كان ثم جزء من النهار ما كانت هناك نية، ما كانت هناك نية. إذن النفل المقيد لا بد فيه من النية. نعم، من صامه من لم ينوي ولم يفطر ثم نوى في وسط النهار صيامه صحيح، صيامه صحيح مثلا من صام يوم عرفة، لكن هل ينال الثواب المترتب على صيام يوم عرفة بعينه؟ هذا محل نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوم عرفة كذلك في يوم عاشوراء، فمن لم ينوي من الليل لا يصدق عليه أنه صام ذاك اليوم بعينه، إنما صام يوما مطلقا وصار نفلا مطلقا لا نفلا مقيدا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. قال رحمه الله: من أكل أو شرب أو استعط أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو احتقن أو استقاء فقاء أو حجم أو احتجم فسد صومه، ولا يفطر ناس بشيء من ذلك.
نعم، عقد هذا الباب رحمه الله تبارك وتعالى، بيّن فيه مفسدات الصوم، فإن العبادة يجب أن يصونها صاحبها من مفسداتها، وهذه المفسدات لا بد فيها من النص الشرعي، لا بد فيها من النص الشرعي، فليست هي محل اجتهاد ونظر دون وحي من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في العبادة إذا ما استكمل المرء شروطها الأصل فيها الصحة، ولا تفسد إلا بدليل، لا تفسد إلا بدليل. قال: من أكل أو شرب. أصول المفطرات ثلاث، أصول المفطرات ثلاث جاءت في كتاب الله جل وعلا، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر ربنا جل وعلا هنا هذه المفطرات وصارت عند أهل العلم أصولا: الأكل والشرب والجماع، الأكل والشرب والجماع، وهذه الثلاث محل إجماع بين أهل العلم. ثم قال: واستعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو احتقن أو استقاء فقاء أو احتقن. إذا استعط فوصل السعوط إلى حلقه أفطر، ويدل لذلك حديث لقيط رضي الله عنه، وفيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على ماذا؟ أن الصائم لا يبالغ حتى لا يدخل شيء إلى جوفه. قال: أو استقاء فقاء. صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. وعلى هذا أهل العلم العمل على هذا عندهم، كما نقله ابن المنذر وغيره، التفريق بين من ذرعه القيء وبين من تعمد إخراجه. فمن ذرعه القيء لا شيء عليه، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من تعمده فقد أفسد صومه، فقد أفسد صومه وعليه القضاء. ولهذا استثنى بعض أهل العلم الصيام والفطرة، من القضاء. قد مضى معنا وأشرنا إلى أن العبادة المؤقتة بوقت إذا خرج وقتها بدون عذر فالواجب عليه التوبة إلى الله جل وعلا، ولا يجزئه فعلها، ولا يشرع له فعلها. فمن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها بدون عذر إنما هو التهاون والكسل، فلا يقال له بقضائها. كذلك من تعمد الفطر في رمضان ولم يعقد نيته على الصيام ثم تاب، هل عليه القضاء؟ الصحيح لا قضاء عليه، إنما عليه التوبة النصوح. هنا صورة ثالثة: رجل عقد النية على الصيام ونوى الصيام وأصبح صائما، ثم في نهاية رمضان أفطر بدون عذر، هل تلحق هذه الصورة بالتي قبلها؟ أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يلحقها، وبعض أهل العلم لا يلحقها، ومنهم شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله أخذا بهذا الحديث. هنا قال: وإن استقاء فليقضي، دل على أنه كان صائما، دل على أنه كان صائما في أول النهار، بخلاف من أصبح غير صائم ولم يعقد النية من الليل على الصيام، هذا يخالف هذا. وقد فرقت بينهما النصوص. قال رحمه الله: أو حجم أو احتجم. أما المحجوم فقد صح فيه الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. وفي النص ذكر الحاجم والمحجوم، أما المحجوم فلخروج الدم منه بسبب الحجامة، وأما الحاجم فالحجامة قديما ليست هي المشهورة، وإن كانت موجودة في بعض المناطق لكن ليست هي المشهورة عندنا اليوم. كان الحاجم يمص حتى يخرج الدم فيطير إلى حلقه شيء من الدم، كما في قصة ذاك الصحابي، وبلع دم النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت الحجامة على نحو ما هو عليه اليوم عندنا مشهور فلا يقال بفطر الحاجم. والمسألة في أصلها محل خلاف كبير بين أهل العلم، فالجماهير على عدم الفطر، ومذهب أحمد ونصره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعليه الفتوى عند أكثر أشياخنا بالفطر على التفريق بين الحاجم والمحجوم فيما قد مضى معنا. والقول بالفطر بلا شك ولا ريب أحوط، القول بالفطر أحوط، فالحديث ثابت وهو نص، وقد استفاض في الكلام أبو العباس رحمه الله في رسالته المشهورة في الصيام التي أخرجها العلامة الألباني رحمه الله، استفاض في الكلام على هذه المسألة في صفحات متعددة. فالأحوط عدم فعلها في نهاية رمضان، ومن احتاج إليها لا بأس بذلك ويقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم. قال فسد صومه ولا يفطر ناس بشيء من ذلك. نعم، كما قد مضى معنا. نعم.
قال رحمه الله: وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر.
نعم، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، وهذه قاعدة عظيمة. اليقين لا يزول بالشك، إحدى القواعد الخمس الكبرى عند أهل العلم، اليقين لا يزول بالشك، فالأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. الأصل بقاء الليل، والعكس كذلك في نهاية رمضان، لو جاء غيم أو قتر وما تأكد المرء من خروج النهار وغروب الشمس فلا يبادر بالفطر، الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار. نعم.
قال لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
نعم، هذا من الأدلة الدالة على ما أراد تقريره رحمه الله تبارك وتعالى، وما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم.
قال: ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء، وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته.
من أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء، من أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء، وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته. المجامع في نهاية رمضان عليه كفارة الظهار، وهي الكفارة المغلظة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، فلما استفهى منه النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة. والصحيح من أقوال أهل العلم وعليه مذهب الجماهير أنها على الترتيب لا على التخيير، أنها على الترتيب لا على التخيير. وما جاء من الروايات مما يدل على التخيير فإن هذا تصرف من بعض الرواة، تصرف من بعض الرواة. هل عليه القضاء؟ نعم عليه القضاء، لما قد مضى معنا أنه إذا أفطر في النهار بعد أن عقد الصيام فعليه القضاء، فعليه القضاء، والله أعلم. نعم، قال: وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته. نعم، الأصل عدم الكراهة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أزواجه وهو صائم ويخرج للمسجد ويبقى على وضوئه، لكن الفقهاء يفرقون بين هذا أو بين من تتحرك شهوته وبين من لا تتحرك، احتياطاً لأمر العبادة، احتياطاً لأمر العبادة. وبلا شك ولا ريب أن من يعرف من نفسه حصول هذا وأنه قد يفسد صومه إذا ما فتح هذا الباب على نفسه، فالمنبغي في حقه ألا يقدم عليه، ألا يقدم عليه. أما القول بالكراهة مطلقة فمحل نظر. نعم.
قال رحمه الله: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت، لكن للصائم آكد، ويسن كفه عما يكره، وإن شتمه أحد فليقل: إني صائم.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عظيم، أخذ منه أهل العلم شيئا من الحكم في مشروعية هذه العبادة العظيمة، فليس المراد فقط الامتناع عن الأكل والشرب والجماع، بل كما قيل رمضان مدرسة والصيام مدرسة يهذب المرء فيها نفسه ويروضها ويحملها على الخيرات ووجوه أفعال البر والطاعات. هنا مما يجب عليه أن يجتنبه هذه الصفات والأخلاق القبيحة التي جاء الشرع بذمها والتحذير منها، بل هناك وعيد توعد بعض من يفعلها، وجاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، إذن ليس فقط المراد هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، بل الأمر أكبر من هذا، لزوم الشرع، لزوم ما يحبه رب العزة والجلال، والابتعاد عما يغضبه سبحانه وتعالى. هذه محرمات في حال الفطر، ويتأكد تحريمها وأنت متلبس بهذه العبادة. وليس هذا فقط في الصيام، بل في كل عبادة، بل في كل عبادة لا يكون فيها أقوال وأفعال مخصوصة من أولها إلى آخرها، أقصد الصلاة. لكن من كان حاجا أو متلبسا بعمرة فلا يقع في مثل هذا، وإن كان الأمر محرما قبل تلبسه بهذه العبادة، إلا أن الأمر يعظم ويكبر ويشتد. وأما القول بالفطر فهذا محل نظر، ولم تدل الأدلة عليه. ذهب بعض أهل العلم أن الذي يكذب في نهاية رمضان ويمشي بالنميمة في نهاية رمضان أنه يفطر بهذا، أنه يفطر بهذا، لكن لا دليل على هذا، لا دليل على هذا. وكما مضى معنا الأصل عدم الفطر، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. قال: لكن للصائم آكد، ويسن كفه عما يكره، وإن شتمه أحد فليقل إني صائم. نعم، جاء في الحديث وفيه: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم، فيشرع له والحالة هذه أن يقول هذا. وقد اختلف أهل العلم هل يقولها في نفسه تذكيرا لها بتلبسه بهذه العبادة، وأنه لا يجاري ذاك الذي تسفه عليه في سفهه، أم أنه يقولها رافعا صوته بما يسمع من أمامه، مذكرا له أنه متلبس بهذه العبادة، وأن حاله يختلف عما كان عليه قبل تلبسه. خلاف بين أهل العلم في هذا، وبعضهم يفصل فيقول في الأولى يقولها سرا، وفي الأخرى يقولها يسمع بها من أمامه. والذي يظهر والعلم عند الله فليقل إني صائم ظاهر اللفظ يدل على الجهر بها، جهرا يسمع بها من أمامه، جهرا يسمع بها من أمامه. نعم.
قال رحمه الله: ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، وله الفطر بغلبة الظن، ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل، ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، ويدعو عند فطره، ومن فطر صائما فله مثل أجره.
نعم. قال رحمه الله: ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، وله الفطر بغلبة الظن. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي الإسلام تعجيل الفطر، والنصوص الواردة في هذا كثيرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تزال بخير ما عجلوا الفطر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يؤخرون الفطرة حتى تتشابك النجوم، ونهى أمته عن مشابهته خلافا للرافضة، والرافضة تبع لليهود وهم منشأهم وعملهم إلى اليوم أنهم يؤخرون الفطرة إلى تشابك النجوم. أما أهل الحق أهل السنة فلا يفعلون هذا، إنما يعجلون في الفطر ويسارعون فيه. طلباً للخير الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وله الفطر بغلبة الظن. نعم، الأحكام الشرعية إما أن يحصل فيها اليقين عند المرء، وإما أن تكون على غلبة الظن، وأكثر الأحكام الشرعية على هذا. فمن تيقن ذهاب النهار ودخول الليل أو غلب على ظنه كأن يكون في مكان لا يرى فيه الشمس كالمحبوس أو المريض في مكان لا يسمح له بدخول الضوء إلى مكان وجوده أو نحو ذلك، فإنه يفطر على غلبة الظن، يفطر على غلبة الظن. ويسن تأخير السحور. نعم، يسن تأخير السحور لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور ويستمر في الأكل والشرب حتى يطلع وقت الفجر، بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على تأخير السحور، أن من كان في يده الإناء وأذن المؤذن لصلاة الفجر أنه يكمل ما في يده ويشرب الإناء الذي في يده حتى يقضي نهمته. وهذا يدل على ماذا؟ على مشروعية تأخير السحور، يدل على مشروعية تأخير السحور. والسحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، وهو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. ولعلكم تذكرون في أول الكلام على مبحث الصيام قلنا أن أصل الصيام ليس من خصائص هذه الأمة، إلا أن ثم عبادات في داخل الصيام هي من خصائص هذه الأمة، ومنها السحور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. فيحرص المرء على السحور ولو بشيء قليل حتى يحوز هذه البركة. كم من الناس تجده في الليل لم يأكل شيئا كثيرا، إلا أنه قبل الأذان شرب ماء أو أكل تمرا ثم أمسك ذلك اليوم. كم هي القوة التي تجدها عنده وعدم الرغبة في الطعام والشراب والحرص على إتمام الصيام؟ بل بعضهم يعمل أعمالا مجهدة، نعم ليست مجهدة ذاك الجهد الكبير العظيم، لكن فيها شيء من الإجهاد، إنما حصل هذا وجاءته هذه القوة ببركة السحور. تسحروا فإن في السحور بركة. قال: وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب، ويفطر على رطب. نعم، صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث أنس أنه كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، وهذا يدل على ماذا؟ على المبادرة بالفطر قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات مما. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص المرء على الاقتداء به قدر المستطاع. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث فائدة، ألا وهي أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان متى؟ كان في فصل الصيف ولم يكن في الشتاء، لأن الرطب عندهم ما كان يمكث طيلة السنة، ليس الأمر عندهم كما هو الحال عندنا اليوم في هذه الحافظات، ليس الأمر عندهم كما هو الحال عندنا اليوم في هذه الحافظات. فالرطب لا يكون إلا في وقته، ولهذا رخص في بعض صور البيوع، وإن كان أصل المسألة ماذا؟ أنه ربا توسعة على الناس كما في العرايا، كما في العرايا. نعم، قال رحمه الله: ويدعو عند فطره. نعم، جاء حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، إلا أن هذا الحديث معلول فيه علل. لكن من عظيم فضل الله جل وعلا على هذا الصائم أن له دعوة لا ترد طيلة إمساكه، ليس فقط عند الفطر كما جاء في حديث أبي هريرة عند البيهقي وغيره، ثلاث دعوات لا ترد. قال: والصائم حتى يفطر. إذن منذ أن يمسك ويتعبد لله جل وعلا بهذا الإمساك من طلوع الفجر الصادق وحتى يفطر، له دعوة مستجابة عند ربه سبحانه وتعالى. والصائم حتى يفطر. نعم، قال: من فطر صائم. نعم، قال: ومن فطر صائم فله مثل أجره. نعم، جاء الحديث وقواه العلامة الألباني رحمه الله: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. نعم،
قال رحمه الله: ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة.
نعم، ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا ظاهر بين من هذا الحديث فيما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى، إلا أن هنا فائدة وتعد في نظري من السنن المهجورة عند كثير من الناس، ألا وهي قراءة القرآن في الليل. كثير من الناس حتى من بعض طلبة العلم له ورد وله حزب، لكن يحرص على قراءته في النهار، والليل يصلي القيام، يصلي التراويح، ما كتب الله له أن يصلي، ثم يمضي في بقية ليلته في شؤونه، وقل من يهتم بقراءته في الليل. تأملوا، جبريل ما كان يأتي إلى النبي في النهار، وإنما كان يأتيه في الليل في كل ليلة. فمن أراد السنة فليحرص على هذا، وهذا في حق من تيسر له، أما من لم يتيسر فالأمر فيه سعة بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأيام البيض أفضل، ويسن صوم يوم الخميس والاثنين، وستة أيام من شوال ولو متفرقة، وصوم تسع ذي الحجة، وآكدها التاسع وهو يوم عرفة، وصوم المحرم وأفضله التاسع والعاشر، ويسن الجمع بينهما. وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له، بل هو بدعة.
نعم، هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وقد انتقل بعد أن تكلم عن الصيام وأحكامه ومفسداته وما يستحب فيه وما يمتنع منه، انتقل إلى الكلام على صيام التطوع، وقد أشرنا إلى فضيلة التطوع لما تكلمنا عن صدقة التطوع. قال: وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، كما جاء في الحديث أنه صيام داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو أحب الصيام إلى الله كما جاء في الخبر. قال: ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأيام البيض أفضل. نعم، جاء في حديث أبي هريرة وأبي ذر أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء في الحديث الآخر أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. فمن أراد سلامة صدره على عباد الله جل وعلا فعليه بهذه العبادة العظيمة. ثم قال: والفطر وأيام البيض أفضل. نعم، أيام البيض أفضل، وهي الثالث عشر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. جاء في حديث قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بصيامها، وهذا الأمر على سبيل الاستحباب للوجوب، على سبيل الاستحباب لا للوجوب. وجاء في الحديث أنه لما أمرهم بهذا قال: هن كهيئة الدهر، هن كهيئة الدهر. قال رحمه الله تبارك وتعالى: نعم، يعني كأنه صام الدهر، كأنه صام الدهر اليوم بعشر حسنات فيكون في الشهر، نعم كأنه صام الدهر. قال رحمه الله: ويسن صوم يوم الخميس والاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة في هذين اليومين، وتعرض الأعمال، وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يعرض عمله وهو صائم. قال: وستة أيام من شوال ولو متفرقة، في حديث أبي أيوب: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال: ولو متفرقة، نعم لا يشترط فيها التتابع، بل المقصود حصول الصيام في هذا الشهر سواء كان متتابعا أم متفرقا. ولا بد في الصيام، أعني صيام الست، أن يكون بعد القضاء لمن أراد حيازة الفضل الوارد في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من صام رمضان ثم أتبعه، من صام رمضان أداء أو قضاء ثم أتبعه، فلا بد من صيام رمضان إما أداء أو قضاء لمن كان معذورا، لمن كان معذورا. قال رحمه الله: وصوم تسع ذي الحجة وأكدها التاسع وهو يوم عرفة. نعم في الحديث: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ومن أعظم الأعمال الصالحة الصيام، بل إنه عبادة اختص بها ربنا جل وعلا، كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم، فإنه لي، نسبه لنفسه الشريفة وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. وأكدها يوم عرفة، قد جاء فيه أنه يكفر السنة الماضية والباقية. ثم ذكر بعد ذلك صيام المحرم، وقد جاء في الحديث أنه أفضل الصيام بعد رمضان، وأن قيام الليل أفضل الصلوات بعد المكتوبات، خاصة العاشر، وجاء في فضله أنه يكفر سنة ماضية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأنهم يصومونه أراد مخالفتهم، أعني اليهود، قال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. ويسن الجمع بينهما، هذا هو الحق وهو الأفضل وهو أعلى المراتب. أما من ذهب إلى صيام التاسع والعاشر والحادي عشر وأنه أفضل المراتب، فهذا لم يدل عليه دليل صحيح، والأفضل ما تمناه أو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في خبر حسنه غير واحد من أهل العلم: صم يوما قبله أو بعده، فهذا يؤخذ منه ماذا؟ أن الأفضل صيام التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر، والمقصود عدم إفراد اليوم العاشر مع أن إفراده مشروع، لكن الأفضل عدم إفراده، ومن لم يتيسر له فليصم اليوم العاشر فليصم اليوم العاشر وتحصل له بإذن الله جل وعلا فضيلته. قال: وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له بل هو بدعة. نعم، الناس في هذا اليوم طرفان ووسط، وأهل الحق أهل السنة هم الوسط، وهم دائما وأبدا هم أهل الهدى الذي بين ضلالتين رحمهم الله تبارك وتعالى، ما بين غال وجافل، ما بين من جعله يوم فرح وسرور وتوسعة على الأولاد، وبين من جعله يوم حزن ومأتم ونياحة. فهذا اليوم حصل فيه الغلو من جهة النواصب فرحا بموت الحسين ابن علي رضي الله عنه، وما بين الرافضة حزنا على الحسين وعلى موته، وهم من قتله حقيقة رضي الله عنه وعن أخيه وعن الصحابة أجمعين. نقف عند هذا اليوم، ولعلنا غدا نختم بإذن الله جل وعلا، ونتوقف بهذا في درس اليوم والله أعلم.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.